وأنه لما قام عبد الله يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يعبده بالصلاة ببطن نخل مكان معروف، كادوا أي الجن المستمعون لقراءته يكونون عليه لبلا، أي كأنه ركب بعض فوق بعض من شدة الزحام، وهذا نراه في بعض المحاضرات لما خاصة لما تكون المساجد ليست كبيرة كمساجد أوروبا، فيدخل الناس لمحاضرة يجتمعوا حتى لا يجد الواحد منهم مكان، ثم يخرج إلى خارج المسجد من كثرة من يحضر ليسمع الذكر والعلم. فحينئذ من حرصهم ازدحموا على سماع القرآن من إعجابهم به، حتى كاد يكون بعضهم على بعض لبدا. قال إنما أدعو مجيبا الكفار لما قالوا له ارجع ما أنت عليه من إنكار آلهتنا وجحدها ودعوة توحيد الله وحده دون آلهتنا، ارجع عن هذا القول. لما قال له ذلك قال إنما أدعو ربي وهو الإله، هذه اللات والعزة ليست آلهتنا، ليست الآلهة أو الإله الحق، إنما إلهنا واحد وهو الله، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بإله فيعبد ويدعى من دون الله، لأنه لا يملك ضر ولا غير لأحد ولا رشد ولا خير، فالنبي لا يقدر أن يغفر لأحد الذنوب ولا يقدر أن يضفي على أحد رحمة إلا أن تكون بإذن الله، ولا يعلم الغيب إلا بإذن الله، ولا يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله، كعيسى بن مريم كان يحيي الموتى لكن بإذن الله، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا لكن بإذن الله، كل ذلك بإذن الله وليس يستخل. فإذا كان النبي لا يملك ضرا ولا نفعا فيجب حينئذ أن نتوجه لهذا الإله الذي خلقنا ورزقنا بالعبادة، فنوحده ولا نشرك به شيئا، نتوجه له بالعبادة، لأنه إذا كان أفضل الخلق وهو النبي لا يملك ضرا ولا نفعا، فكيف ببعث القادر الجيلاني والبدوي وست نفيسة وغيره ممن يدعى من دون الله من الأضرحة تعبد، والنبي نفسه هو البشر أفضل البشر أفصحهم وأبلغهم وأعلمهم، ومع ذلك لا يملك لنا ضرا ولا نفعا. حتى لما لعن أناس قال اللهم لعن فلان إلعن فلان إلعن فلان بما فعلوه من الكفر وإيذاء المؤمنين وقتلهم، إلعن رعل وذكوان وعصية، قال الله له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه، فبين أن أمر اللعن والطرد من رحمته هو بيده، حتى بيد النبي لم يكن هذا، فكيف بالحبيب الجبري هذا المتصوف الغالي يقول أن الولي يملك في الجنة أن يقطع قطع أراضي منها لمن شاء عياذا بالله، أي شرك أعظم من هذا؟ إذا كان النبي لا يملك شيء من هذا إلا بإذن الله، فكيف من كان دون النبي من الأولياء يملك جنة رب الأرض والسماء؟ لا يدخل الجنة إلا الله، ولا يغفر الذنوب إلا الله. قل إني لن يجيرني، إذا كان النبي يقول هذا، من عذاب الله أحد إن عصيته، ولن أجد من دونه ملتحدا أي ملتجأ إلا بلاغا، لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم من الله أي عنه ورسالاته، فالنبي وظيفته التبليغ يبلغ عن الله، ولا يملك ضر ولا نفع إلا بإذن الله، فيجب التوحيد الله وإفراده بالعباد، ومن يعص الله ورسوله بالتوحيد فلم يؤمن به بل أشرك ودعا غيره وذبح لغيره وخاف غيره كخوفه منه، فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. الخلود في الجنة في النار للكفار خلود أبدي لا يخرجون منها، وفيها إذا بقوا لا يحيون حياة كريمة سعيدة ولا يموتون فيستريحون، لا يموت فيها ولا يحيا، يبقى في النار أبد الآبدين ولا يفتر عنهم العذاب، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري من حديث أبي سعيد قال يؤتى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، فيوضع بين الجنة والنار فينادي مناد يا أهل الجنة فيشربون وينظرون إليه، وينادي مناد يا أهل النار فينظرون يشربون إليه، أتعرفون هذا؟ يقال لهؤلاء وهؤلاء أتعرفون هذا؟ فكل يقول نعم وكل قد رأى، فيذبح الموت ويقال خلود يا أهل النار فلا موت. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وكذلك أهل الدنيا عباد الله اليوم في غفلة، غفلة عن طلب العلم، غفلة عن العمل به إذا سمعوه، غفلة عن الاجتهاد في تحقيقه والنظر في صحيحه من سقيمه، نسأل الله العافية. حتى إذا رأوا لا يزالون على كفرهم وعنادهم للأنبياء وآخرهم نبينا محمد، حتى إذا رأوا الكفار ما يوعدون من العذاب فسيعلمون عند حلوله من أضعف ناصرا وقل عددا، ليس محمد بل هم، ما وجدوا من الله نصير، لا يزالون في كفرهم حتى بطش الله بهم البطشة الكبرى في الدنيا قبل الآخرة وهي في بدر، قتلوا شر قتلة وكانوا يستكبرون وأنهم أقوى من النبي وعز عددا، فبطش الله بهم على يد النبي والصحابة في بدر فقتلوا شر قتلة وسحبوا إلى القليب، فهنا علموا من أضعف ناصرا وأقل عددا، ليس النبي هم، لأن ما عندهم نصير هو الله، الرجل واحد لكن يكون معه الحق فينصره الله ويضعف أمة تخالفه، هذا موسى واحد، موسى واحد واحد أهلك الله على يده جيش عرمرم يشبه اليوم جيوش كبيرة من الجيش أمريكا جيش روسيا، واحد أكبر دولة وأعظم دولة في وقت ذهن آل فرعون، وموسى واحد، فمن كان الله نصيره فلا غالب له، ويكون الجيش عرمرم كبير لكنه يكفر بالواحد القدير الذي هو بكل شيء عليم فيذل فلا فيهزم فيولي الدبر، جاء جيش عرمرم من المدينة يغزوها الأحزاب، حقد الكفار جعلهم ما يتركون قبيلة إلا كلموها، ما يتركون قبيلة إلا كلموها، كما نرى اليوم من حددي إذا حقدوا على شخص يذكر في كل مكان، إذا في الانترنت في كل مكان يحذرون وهو صاحب سنة يكون، فهذا من عمل الكفار صد عن سبيل الله، فصدوا عن سبيل الله صد عظيم، ما تركوا أحد إلا كلموه، هذا محمد يفعل ويفعل وسفه أهله وفعل، هيا يخرجوا معنا سنخرج كلنا إلى المدينة لنستأصله فيريح العرب كلهم من شره، يعني نعوذ بالله منه يزعمه، فجاءوا آلاف إلى المدينة 10,000، والنبي صلى الله عليه وسلم علم مقدمهم فلا يزال يحفر خندقا بين جبلين ويواصل عمل الليل والنهار وتعب الصحابة تعب شديد وشق عليه حتى فاتتهم بعض الصلوات وهم يحفرون الخندق، فلما قعدوا بجانب الخندق هبت ريح عليهم شديدة قلعت خيامهم وأكفأت قدورهم، ما استطيع يطبخ شيء لأكله إلا ينكث قدر من قوة الريح، فقالوا لا مقام لنا، فرجعوا منهزمين ولوا الدبر، سيهزم الجمع ويدون الدبر، إذن الناصر هو الله وليس الجيش والقوة. ولكن مع ذلك على المسلمين يتخذ التدابير والأسباب الشرعية للنصر. ما تأتي عصابة من 700 إلى دولة فيها 60,000 ومعهم طائرات ويقولون النصر من الله؟ أمرنا الله أن نتخذ القوة نرهب بها عدو الله السبب، ثم نتوكل عليه. عقلها وتوكل. قال حتى إذا رأوا ما يوعدون به من عذاب فسيعلمون عند حلوله. وكان الأول في بدر من أضعف ناصرا وأقل عددا أي أعوانا، أهم المؤمنون نعم أم هم؟ قل إن أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم يجعل له ربي أمدا أي غاية ومحل. لا يعلم الله عالم الغيب، كل ما غاب العباد يعلمه الله، فلا يظهر على غيبه أحدا من الناس إلا من ارتضى من الرسول، فإنه مع اطلاع على ما شاء منه من معجزة يسلك أي يجعل ويسير من بين يديه إلى الرسول ومن خلفه رصد ملائكة يحفظونه. ذلك فقد قال الله تعالى والله يعصمك من الناس، فصرف النبي الحرس من حجرته النبوية، صرفهم لأن الله يحفظه لا يستطيع أحد يؤذيه صلى الله عليه وسلم، ليعلم الله علم ظهور يعني أنه قد أبلغ أي الرسل رسالات ربهم وحاط بما لديهم، أي فعلم ذلك وأحصى كل شيء عددا، أحصى عدد كل شيء. فإذا كان ذلك كذلك فعلى الأهل الإسلام أن يثبتوا على إسلامهم وتوحيدهم، وعلى أهل الكفر والعصيان والفجور والضلال والفسوق والغفلة أن يرجعوا إلى ربهم، لأن الله أحاط بكل شيء وأحاط بكل شيء علما، وأحاط بما لديهم أيضا وأحصى كل شيء عددا. نقرأ ما تبقى من كلام السعدي، وغدا إن شاء الله لعلنا ندرك سورة المزمل. يقرأ 190 نعم اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر،
محمد بن جعفر الهذلي ثقة صحيح الكتاب لأن فيه غفلة.
قال حدثنا شعبة
الحجاج المرد ثقة حافظ متقن.
عن إسماعيل
بن أبي خالد الأحمسي ثقة ثبت.
قال سمعت قيس بن أبي حازم
أحمسي وثقة.
قال قال سعد رضي الله عنه لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة وما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى أن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما يخالطه شيء، ثم أصبحت بنو أسد يعزرونني على الإسلام، لقد خسرت إذن وضل سعي.
نعم هذا الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين كما فيه، وقد خرجه البخاري ومسلم ومتفق على صحته، وفيه ما كان عليه الصحابة من شدة العيش وقلة الزاد، فما لهم إلا ورق الحبلة وهو ثمرة قصيبة القطانيات مثل العدس والفول، ورقة يأكلون. حتى إن أحدهم من قلة طعامه ليضع، بمعنى أنه يخرج الغائط على هذا النحو كما تضع الشاة بعض، كما يروى عن علي في هذا الباب قال كانوا يبعرون بعض من قلة أطعمتهم ما يخرج منهم إلا مثل البعر، يعني شيء يسير، وأنتم تفلتون فلطا، لأن خلطوا بالطعام واصرفوا بالأكل وصار يخرج منهم أشياء كثيرة ليس كما كان السلف يقللون الطعام، كما تضع الشاة ما يخالطه شيء. قال: ثم أصبحت أو أصبحت بنو أسد قبيلة يعزروني على الإسلام. التعزير يأتي بمعنيين: معنى النصرة أو التوقير، ومعنى العقوبة. نعم، فلعله يقصد هنا إيش؟ أي معنى الثاني؟ لقد خسرت يعني إن أطعتهم، إذن وظل سعي. لا شك أن الذي يعمل أعمال كثيرة ويصبر على الفقر في سبيل الله ويتصدق، ثم بعد ذلك عياذا بالله يطيع على أحد في الكفر ويستجيب لعقوبته والتضييق عليه، فحينئذ لا يأتي يوم القيامة بعذر الله: يا رب ضيق علي فلان عاقبني حتى لك كفرت. يجب أن تثبت، لأنك إن فعلت ما كان لك عند الله، يحبط الله عملك كله، تقول والله ضايقني فلان في الدنيا. ولذلك نرى بعض الأقليات، بعض الكفار هكذا تغريهم الدنيا فيثبتوا على الكفر. يعني أذكر دعوة رجل أمريكي من السود كان يعمل معنا في أحد القيادات الجوية، كان مدربا، وكان دعوته كان مكتبه معي في المكتب أداوم معه، لأني أنا ألقي محاضرات على عرب طيارين وكذا، وكان ما وجد مكتب إلا معه، فكنت يوميا أداوم مع هذا الكافر. ثم من حديث إلى حديث أدعوه في وقت لك ساعات العمل، وسبحان الله كاد أن يسلم. فما الذي جعل له عثرة تمنعه من الإسلام؟ ذكر الدنيا، ولذلك القرآن مليء بتزييد الدنيا. أي شيء أعظم شيء مراد القرآن منه حتى لا يمتنع، يمنع الإنسان حب الدنيا من الدخول في الإسلام. كان يقول: أترك الخمر، أترك صديقات الجميلات، أترك الأغاني والسهرات الحمراء، أترك 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 أترك. فذكر لي أشياء من ذلك. قال: أنا طيب إذا أسلمت الآن أروح زوجتي تشتكيني ويؤخذ شيء من مالي بالطلاق، أو كما يذكر. فمنعته الدنيا كما مرعت هرقل، أنه كاد يسلم لما رأى ملكه بيزول، قال: أردت أن أختبركم، أبقى ملكه ثمان مات كافر. ورجل كان يحضر معكم قبل سنتين أو ثلاث، جده أول رجل أو أول رئيس لأمريكا، جورج واشنطن، جد الرابع أظن. سبحان الله، أسلم هذا الشاب وأعطاه الله من الوسامة ومن المال، فأسلم وترك الدنيا وجاء عندنا هنا وسكن هنا من أجل الدروس نحو سنتين أو ثلاث، يحضر الحلقات لا أذكر. فقال لي مرة: إن والدي قد جاء من أمريكا أدعوه. فقلت: مرحبا. فأتيته العشاء وقد دعاني، فلقيت والديه فدعوته هنا، فأنصت واستمع للدعوة، ولكن صدهم يبدو أمر الدنيا. قال: الآن حسرة على ابننا هذا، كان عازف بيانو قدير، كنا نستمتع بسماع البيانو منها، بعد أن أسلم ترك البيانو مشكلة. فمنعه من حب الدنيا من الإسلام. نترك متعة ابني شفت ترك البيانو. إذا لذلك القرآن ملم أو تجده مليء بالتزييد في الدنيا. أول ما ذبل ليش العصاة المؤمنين هذا لا شك، لكن أشد اهتماما بمن؟ بمن بقي بالكفر لأجل إيش؟ الدنيا. سيقول في نفسه إذا تخلى على صديقتك، تخلى عن إرفاعك، عن موسيقى، عن إلى آخره. ولذلك ما أحب من إخواننا عندما يبدأ بالإسلام لا يذكر التوحيد فقط، لا يذكر مثلا قضية إيش؟ الختان، أو يذكر قضية كذا وأنك إذا سلمت ستمتنع من كذا. خلى الإسلام إذا وجد في قلبه وآمن، إذا بلغت التعليم من قبل سيد إيمان يسعفه ليعمل، أما قبل الضلال ما يستطيع. تخيل يترك هذا، دعه إلى أن يسلم، إلى أن يؤمن. يذكر أن رجل قال لشخص أسلم وكذا، قال الخمر، قال الخمر يعني ننظر أسلم الآن، فأسلم. فقال أنا ما دام أسلم إن شربت الخمر جلدناك، وإن رجعت عن إسلامك أو استحلفت شرب الخمر قلت حلال قتلناك. فخله يسلم. لا تفعلوا معه، لا يفعل معه ذاك الرجل. جاء الأمريكي أو من أول كذا، ومن محاسن الإسلام الختان، قال له الذكري. فحينئذ نفر، لا ما يفهم. ابدأ معه بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة، آيات الله اتلوها عليه كما تلت عن النجاشي سورة مريم هكذا. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، الحمد لله رب العالمين.
ما حكم الأيام مثل يوم الحرور والشجرة؟ هذه قد تؤول الأعياد، احذروها. يوم الشجرة إذا كانوا يجمعون لها الناس والاحتفال يوم يوم شجرة، فقد تعبد هذه الشجرة أو تتخذ عيد أو تتخذ عيد، فلا يصلح ذلك إلا على وجه تثقيفي. يوم المرور فقط ثقف الناس في يوم، مثل محاضرة في هذا الأسبوع ما في شيء. يوم الفيزياء خصصنا يوم في العالم كله في العام كله للتثقيف في المرور، لا تسرع لا تزول ما في شيء، تثقيف. لكن يوم ويعنى به اجتماع وحفلات على هيئة الأعياد فهذا عيد، إنهم يجتمعون ويعود مرة بعد مرة، وهذا حينئذ منكر. نسأل الله ينفعنا وإياكم بسمعنا تعلمنا، الحمد لله. لقانا في مسجد آخر اليوم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.